بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات، أحمد الله جل وعلا إليكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه أجمعين إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فنشرع معكم في هذا اللقاء كما وعدناكم في اللقاء الماضي، نشرع معكم فيه بإذن الله جل وعلا في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. هذه الرسالة التي بين أيديكم أيها الإخوة هي مقدمة لكتاب ابن أبي زيد الرسالة في الفقه. فابن أبي زيد القيرواني لم يعقد لكتابه مقدمة خاصة في الفقه، إنما أورد هذه المقدمة لبيان أمرين مهمين. الأمر الأول كما يقول العلماء لبيان الفقه الأكبر الذي ينبغي أن يعتني به المسلم، لأن الفقه عندنا قسمان: الفقه الأصغر، وقد بينه في قضايا الفقه المشهورة في كتابه الرسالة، ثم الفقه الأكبر وهو ما يتعلق بأمور العقيدة التي ينبغي للإنسان أن يعتقد بها وأن يدين الله جل وعلا بها. وهذه التسمية للفقه بأن منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر وجدت في كلام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، وجد في كلامه رحمه الله وفي كلام غيره تسمية الفقه بأن منه ما هو أكبر ومنه ما هو ماذا؟ ومنه ما هو أصغر. وهذه التسمية أيها الأخوة لا مشاحة في الإصطلاح بها، لأن المقصود بهذا التقسيم ليس هو فصل الشريعة أو فصل الفقه عن العقيدة كما يظن كثير من الناس، إنما هو تقسيم لبيان موقع العقيدة وموقع الفقه من دين الله جل وعلا، وأن الفقه يرتبط بالعقيدة، وأن العقيدة منزلتها ومكانتها أعظم عند الله جل وعلا من غيرها، لأنها هي الفقه الأكبر، ولذلك كانت تسمى بأصول الدين وتسمى بالعقيدة وتسمى بالتوحيد وتسمى بغيرها من المسميات التي ذكرناها. هذه المسميات أيها الإخوة، وأنا أنبه على أمر: الدين أيها الإخوة إذا قسم إلى عقيدة وإلى فقه ليس في ذلك استنقاص منه، لأن هناك من يرى أن الدين لب وقشور وأن الدين خالص وزبد، وهذا أمر ليس بصحيح. فدين الله جل وعلا ليس فيه قشور، بل دين الله جل وعلا كل أمر وكل مسألة كما يقول الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه هي تعتبر مسألة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. قيل له مرة من المرات: يا أبا عبد الله، هذه مسألة هينة، هذه مسألة بسيطة. فقال رحمه الله: ليس في العلم شيء بسيط، ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فوصف الله جل وعلا العلم بأنه ثقيل. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في هذه الرسالة ابتدأها بعنوان صدر فيه رحمه الله تعالى ما يريد أن يتحدث عنه، فقال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قوله رحمه الله: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، هذه العبارة أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو شروع من المؤلف رحمه الله لبيان أن هذه العقيدة مبدأها اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ولم يذكر العمل لأنه ذكر العمل في موضع آخر بالتفصيل، وإلا فهو يدرج العمل في مسمى ماذا؟ في مسمى الإيمان. فالإيمان عندنا أيها الإخوة لا يكتفى فيه باعتقاد القلب فقط، بل لا بد أن يكون فيه النطق باللسان، ولا يكتفى فيه كذلك النطق باللسان، بل لا بد فيه من اعتقاد القلب، لأن نطق اللسان المجرد عن اعتقاد القلب هذا هو صنيع من؟ صنيع المنافقين. ولا يجوز للمرء أن يكتم أمرا ويظهر أمرا آخر، خاصة في قضايا العقيدة، إلا أن يكون مكرها عليها، هذه في أحوال وحالات مشهورة عند أهل العلم. الإيمان كما يقول ابن عباس ويقول مجاهد ويقول غيره من الصحابة هو قول وعمل، قول باللسان فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقول في القلب كذلك، فالقلب له قول واللسان له قول. وأقوال القلب أيها الإخوة هي أفعاله التي يقوم بها، هذه تسمى أقوال، وأما أعمال القلب فهي اعتقاداته. فالقلب أيها الإخوة له قول واللسان كذلك له قول، وعمل يشمل كذلك عمل القلب وعمل الجوارح. إذن أصبح عندنا القول ينقسم إلى قسمين، قول اللسان وقول القلب، والعمل كذلك ينقسم إلى عمل القلب وإلى عمل ماذا؟ الجوارح. دليل هذا الأمر أيها الإخوة الأحاديث الكثيرة المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مراتب الإيمان، وهذه القضية سنبسطها في موضعها بإذن الله جل وعلا بالتفصيل عندما سنتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان ماذا؟ في بيان موقفهم من تعريف الإيمان وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ولكن سنذكر بعض الأقوال المدعمة لهذه القضية كالتوضيح لكلام ابن أبي زيد القيرواني. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول والعمل. لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول والعمل. عليكم السلام. وقال رحمه الله تعالى، وهذه مقولة مأثورة عن الإمام أحمد، قال: أجمع 90 رجلا من التابعين على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان. وقد أثر هذا القول أيها الإخوة أيضا عن سادات الصحابة والتابعين، ولسنا في مجال الحصر لأقوال العلماء في بيان أن الإيمان قول وعمل، لأن هذا لا يتسع المقام فيه جلسة ولا جلستان ولا ثلاث، بل لا تجد كتابا من كتب السنة إلا وتشير إلى قضية أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك العلامة محمد بن أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره في مواضع كثيرة على أن جماهير الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في البلدان أجمعوا قاطبة على أن الإيمان قول وعمل. فقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة يربطنا على أن قضايا العقيدة تربط باللسان في النطق وتربط كذلك في القلب بالاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين شعب الإيمان قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا دليل على قول القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يدلنا على العمل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا يدلنا على اعتقاد ماذا؟ القلب، لأن الحياء يعتبر ماذا؟ يعتبر من أعمال القلوب. ثم قال رحمه الله: من واجب أمور الديانات. الواجب كما تعلمونه في شريعة الله جل وعلا هو كل ما أمر الله جل وعلا به على وجه الإلزام بالفعل، وقيل في تعريفه تعاريف كثيرة: ما كان على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، كما عند تعريف بعض الأصوليين وغيرهم. إلا أننا أيها الإخوة يهمنا قضية واحدة، الوجوب في قضايا العقيدة يختلف عن الوجوب في قضايا الفقه وفي غيرها من الأبواب، لأن الوجوب أيها الإخوة في قضايا العقيدة ينقسم إلى قسمين: أولا الواجب العيني الذي لا يصح إيمان العبد إلا به. ثمة مسائل أيها الإخوة في العقيدة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه القضايا، ولا يصح إيمان العبد إن لم يتعلم هذه القضايا من المعتقد، قضايا الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالقضاء والقدر، أركان الإيمان المشهورة. هذه أيها الإخوة العلماء يقولون الإيمان بها واجب عينا، بمعنى يجب على كل واحد منا أن يعلمها ويعرفها على اختلافهم في درجات العلم والتفصيل. وعندنا كذلك أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. هناك علم من هذه القضايا يجب عينا على كل واحد أن يتعلمه. القسم الثاني أيها الإخوة الواجب الكفائي أو الواجب ما دون هذا الأمر. عندنا واجب عيني على كل أحد أن يعلمه، عندنا واجب ماذا؟ حصري، بمعنى إذا بلغك العلم يجب أن تؤمن به، وهو ما يسمى عند العلماء بالواجب التفصيلي. نعطي على ذلك أمثلة: الإيمان بالملائكة أيها الإخوة يجب على كل واحد أن يؤمن بوجودهم، وأن يؤمن بأنهم لا يملكون ولا يستحقون من العبادة شيئا، وأن الله جل وعلا خلقهم من نور، وأنهم كما جاء ذلك في ماذا؟ في الآيات والنصوص الشرعية. لكن الإيمان التفصيلي فيما يتعلق ببعض القضايا التفصيلية في الملائكة هذا لا يجب الإيمان به إلا بعد العلم. يعني لو جاء مثلا واحد من العوام وقلت له: يا هو إسرافيل، قال لك: من إسرافيل هذا؟ ما أعرف من إسرافيل هذا، لا لم أسمع به. هذا لا يعد إنكارا للملائكة والإيمان بهم، لأن هذا قد يكون شيء من العلم التفصيلي، ولا يعلم أنه يوجد ملك اسمه إسرافيل. لكن إذا أبلغ وأعلم بهذا الاسم أصبح الإيمان عليه ماذا؟ واجبا. قضايا الإيمان بيوم الآخر، مثلا الحوض أيها الإخوة، لو جاء أحد من المسلمين وقلت له: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لنا حوض، قال لك: لا أنا ما لا أعلم أن هناك حوضا، هذا لا يعد إنكار، لأن الإيمان بيوم القيامة يجب على المسلم إيمانا إجماليا. والقضايا التفصيلية الدقيقة في الإيمان باليوم الآخر هذه لا يؤمن بها أو لا يحكم بنكران صاحبها إلا إذا وصله العلم وجحده. كثير من المسلمين لا يعرف تفاصيل قضايا العقيدة، بعض صفات الله جل وعلا قد لا يكون سمعها في حياته، هذا يكون من بعض من ينتسب أو يطلب العلم فضلا عن عوام المسلمين، لا يعرفون دقائق تفاصيل صفات الله جل وعلا، ولكن إن وصلهم العلم وجب عليهم الإيمان به. واضح أيها الإخوة؟ إذن هناك عندنا من العلوم الواجب على المرء معرفتها بحيث لا يصح إيمانه إلا بها. وهناك من الأمور الواجب أيضا عليه أن يؤمن بها، ولكن إذا بلغه العلم فيها ولا يعد إنكاره لها في البداية إنكارا وجحودا إلا إذا أعلم وأبلغ على أن هذه صفة من صفات الله وأن النصوص دلت عليها، يصبح بعد ذلك الإنكارها وعدم الإيمان بها كفرا مع ترتب الشروط وانتفاء الموانع. إذن قال رحمه الله: من واجب أمور الديانات القضايا التي سيبينها ابن أبي زيد القيرواني في هذه الرسالة العظيمة، هي من أمور الديانات التي نقلت من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بينا وقلنا سابقا، وقلنا كذلك أن هذه المسائل هي أبرز قضايا العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وليس معنى ذلك أنه ليس ثمة غيرها، لا، إنما هي مجمل أو أهم أو أبرز القضايا التي كان عليها معتقد أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: أن الله إله واحد لا إله غيره. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان أول أصل من الأصول، ألا وهو بيانه لتوحيد الألوهية. وهذه العبارة من ابن أبي زيد القيرواني حقيقة عبارة نفيسة في بابها، جميلة في معناها لسببين. السبب الأول أن ابن أبي زيد القيرواني بدأ بتوحيد الألوهية. سبحان الله أيها الإخوة، هذا يدلنا دلالة صريحة على أن توحيد الألوهية كان موجودا منذ العهد القديم كمسمى وكمعنى وكقضايا موجود في كتب العلماء الأولين، وليس كما يعتقده البعض على أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا التقسيم إنما جاء متأخرا من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء. أنا سأذكر لكم جملة لا بأس بها متوافرة من هم قبل ابن أبي زيد القيرواني ويوجد عندهم هذا التفصيل، بيان توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وبيان معانيها وضوابطها وأدلتها من الكتاب ومن السنة. يقول رحمه الله: أن الله إله واحد. الله أيها الإخوة والإله، الله مأخوذ من أله يأله ألوهة، أي عبد يعبد عبادة. فالله جل وعلا مألوه أي معبود. وتفسير لفظ الجلالة وتفسير الإله يرتبط أيها الإخوة بمعنى العبادة، ليس كما فسره غير أهل السنة والجماعة، لأن لفظة الإله ذكر ابن القيم وذكر غيره قرابة 15 قولا في تفسير معنى الإله، وكثير منها لا أدلة عليها من الكتاب والسنة، بينما القول المعتمد على أن الإله هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كما سنبين لما نتكلم عن معنى توحيد الألوهية ومسمياته وأدلته وما يتعلق به، سنتكلم عن هذه القضية. إذن أله يأله ألوهة أي عبد يعبد عبادة، فالله جل وعلا مألوه أي ماذا؟ أي معبود. ولفظة الإله أيها الإخوة منذ الزمن القديم وفي كلام العرب تدل على معنى العبادة، ولذلك رب ابن العجاج وهو الراجز المشهور ماذا قال؟ قال: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادتي. وعليها كذلك قراءة ابن عباس: ويذرك وإلهتك، هي المشهورة، ويذرك وآلهتك وقرأ ابن عباس وإلهتك أي وعبادتك، لأن التبرؤ أيها الإخوة في باب العبادة ينقسم إلى قسمين. أولا تبرؤ من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله جل وعلا، ثم تبرؤ من عابديها، وهو التبرؤ الذي يسميه العلماء التضمني، فإن من تبرأ من الشرك لا بد أن يتبرأ كذلك ممن يحمل هذا الشرك ويقارفه ويعمله. إذن قال رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره. قوله رحمه الله لا إله غيره هو بمعنى قولنا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أيها الإخوة سنقف عندها وقفتين أو ثلاث. الوقفة الأولى في بيان معناها، الوقفة الثانية في بيان شروطها، الوقفة الثالثة في بيان ثمراتها وفضائلها. وإن كنا سنطيل في هذا الدرس في هذه القضية وهي مرتبطة بتوحيد الألوهية، إلا أنها من الأهمية بالمكان. أولا أيها الإخوة لا إله إلا الله ما هو معناها؟ لا إله إلا الله تتضمن أمرين، تتضمن النفي وتتضمن كذلك الإثبات. أما النفي فهو المستفاد من قولنا لا إله، وأما النفي فهو المستفاد من قولنا إلا الله. فمن نفى ولم يثبت لم يحقق الإيمان، لأنه جحد وأنكر، أثبت قال لا إله أصلا موجود، لم يحقق الإيمان ولم يدخل إلى قلبه. ومن أثبت بوجود الآلهة ولم ينفي استحقاق غير الله جل وعلا بها فلم يحقق كذلك الإيمان، لأن الكفار كانوا يعتقدون بوجود الله جل وعلا، وإنما الذي كان منهم أنهم لم ينفوا استحقاق غير الله جل وعلا بها، فقالوا إن الله يعبد ويعبد معه غيره، الله جل وعلا يدعى ويستشفع معه غيره جل وعلا. ولذلك هم أثبتوا وجود الإله ولم ينكروا أو لم ينفوا استحقاق غيره سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقى الصفا أيها الإخوة وقال لكفار قريش أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب، قالوا كلمة؟ نقول وربك عشرا، ما عندنا مشكلة، ما هي الكلمة؟ فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا له تبا لك، سائر القوم سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فهموا وعرفوا بطبيعة عربيتهم وطبيعة ذكائهم وسليقتهم، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذه الكلمة إبطال هذه الأوثان وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا، فأبوا وأنكروا. وإنكارهم لم يكن منهم بسبب جهلهم بهذه الكلمة. وإن تعجب فعجب حال كثير من المسلمين الذين ينطقون بهذه الكلمة في اليوم 17 أو 18 مرة في كل صلاة بعد كل ذكر، ولا يعلمون معنى هذه الكلمة ولا شروطها. هذه الكلمة التي هي منبع كل خير وأصل كل فضيلة لا يعلم كثير من المسلمين ماذا معناها. إذن قولنا لا إله إلا الله، لا إله كما قلنا نفي وإلا الله إثبات. لا إله أيها الإخوة اللا هنا كما يقول علماء هي نافية، لا النافية للجنس، جنس الآلهة، والإله هنا هو اسم لا، طيب إذا كان الإله اسم لا فأين خبرها؟ الخبر أيها الإخوة الذي محك الخلاف بيننا وبين غيرنا في خبر لا، ماذا يقدر؟ لا إله ماذا؟ هل هو لا إله موجود؟ هل هو لا إله بحق؟ أو أنه لا إله متحير فيه إلا الله؟ أو غيرها من ماذا؟ أو غيرها من المعاني. نقول أيها الإخوة خبر لا النافية للجنس هنا حذف، وحذفه في كلام العرب كثيرا. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وشاع في ذا الباب، أي باب لا النافية للجنس، قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. والخبر المحذوف هنا أيها الإخوة هو ماذا؟ هو بحق أو حق إلا الله جل وعلا. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية أيها الإخوة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن هذه الآلهة موجودة، وأن هذه الآلهة كائنة وصائرة، ولكن الذي جاء في النصوص هو نفي استحقاقها أو نفي استحقاق هذه الآلهة بالعبادة من دون الله جل وعلا. الله جل وعلا عبد معه الشجر، وعبد معه الحجر، وعبد معه البشر، وعبد معه الملائكة، وعبد معه النبيين، وعبد مع غير الله جل وعلا ما لا حصر له ولا عد أيها الإخوة من الآلهة والأوثان. فهذه الآلهة ليست غير موجودة، لا هي موجودة، ولكن الذي نفي في هذه الكلمة العظيمة هو استحقاق هذه الآلهة بالعبادة من دون الله جل وعلا. وكتاب الله جل وعلا مليء من أول أمر في كتابه جل وعلا بإخلاص العبادة له: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وغيرها من الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها بإخلاص العبادة له سبحانه ماذا؟ سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على بطلان من يقول أن لا إله إلا الله بمعنى لا إله موجود إلا ماذا؟ إلا الله، لأن الواقع أيها الإخوة ينفي هذا المعنى. وفسر كذلك الإله أيها الإخوة، وهذا من باب الفائدة لكم، فسر الإله هنا بأنه المتحير فيه، فقيل لا إله أي لا معبود متحير فيه إلا الله. وقيل أيضا في تفسير هذه الكلمة: لا مفتقر عما سواه، ولا لا مستغن عما سواه، ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا تفسير لهذه الكلمة التي تتضمن معنى الألوهية هو تفسير لها بالربوبية. كونه لا مستغن عنه كل ما سواه، ولا متحير إليه كل ما عداه، هذا معنى من معاني الربوبية لا أحد يختلف فيه. الذي يقول أن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله جل وعلا، ما الذي يفترق إيمانه عن إيمان أبي جهل الذي أخبر الله جل وعلا في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من؟ ليقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ليقولون من؟ ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن تفسير هذه الكلمة بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله هذا تفسير لها بالربوبية الذي يقر به المشركين ويؤمنون به. وهذا معنى باطل في هذه الكلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي ليقرر أن الله خالق، ولم يأتي ليقرر أن الله رازق أو أن الله محيي أو أن الله مميت، لأن هذه القضايا مستقرة موجودة عند الكفار وعند المشركين. إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر قضية واحدة، على أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون ماذا؟ دون ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق. وفي الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه ماذا؟ الباطل. وسنذكر الآيات الكثيرة في معاني هذه الكلمة أو ما تدل عليه بأنه لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق أو حق أو يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. قول ابن أبي زيد القيرواني أن الله إله واحد لا إله غيره، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان أيضا النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أيها الإخوة هو أحد أنواع التوحيد الثلاث. النوع الأول توحيد الألوهية، النوع الثاني توحيد الربوبية، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. وكل نوع من أنواع التوحيد سنفصله في موضعه إن شاء الله. الدرس القادم احتمال سيكون في معنى توحيد الأسماء والصفات، والذي في بعده سيكون في توحيد الربوبية. فنحن نمشي على ترتيب المؤلف، ابتدأ بتوحيد الألوهية فنبدأ معه بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية أيها الإخوة معناه تنوعت فيه عبارات أهل العلم في معنى توحيد الألوهية، إلا أن جميعها مع اختلافها يصب في مصب واحد، لأن الألفاظ وإن اختلفت فإن معانيها أو معناها معنى واحدا. فسر توحيد الألوهية، وهذا هو التعريف الأول، بأنه توحيد الله جل وعلا بأفعال العبد. فمن أفعال العباد الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والذبح وغيرها من العبادات. فإفراد الله جل وعلا بأفعال العبد بأن يخلص العبد أفعاله لله جل وعلا، وهذا المعنى الأول من معاني توحيد الألوهية. المعنى الثاني أيها الإخوة قالوا هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا المعنى الثاني هو معنى عام لتوحيد الألوهية، أنه إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ما هي العبادة أو ما معناها؟ العبادة أيها الإخوة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة رسالة العبودية، فسر العبادة بهذا المعنى، ولها طبعا تفسير أصولي ولها تفسير غير هذه التفاسير، كل ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عرفي ولا اقتضاء عقلي هذا تفسير لها في مواضعها، أو في تفسير أصولي لها. الذي يعنينا هو تفسير أهل العلم في باب العقيدة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة أيها الإخوة في اللغة هي الذل والخضوع والخشوع، وذلك مشهور في كلام العرب. قال عنترة في وصف ناقة: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. المعبد أي المذلل من كثر وطئ الأقدام عليه. وقال في أيضا في وصف ناقة أخرى: قالت باري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. المور هو الطريق، المعبد هو المذلل من كثرة ما تطأ الأقدام عليه، يقال طريق معبد أي مذلل ومهيئ. فالعبادة فيها معنى الذل والخضوع. فكل عبادة أيها الإخوة أمر الله جل وعلا بها وندب إليها وحث عليها داخلة في معنى العبادة، وإذا كانت داخلة في معنى العبادة يجب إفراد الله جل وعلا بها. إذا جئنا للذبح، الاستغاثة، الاستعانة، التوكل، غيرها من العبادات، هذه عبادات أمر الله جل وعلا بها أولا، وثانيا أثنى الله جل وعلا على القائمين بها، فدل على أنها عبادة. فإذا كانت عبادة فتدخل في مسمى تعريف توحيد الألوهية بأنه إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وقيل أيضا في تفسير معنى توحيد الألوهية أنه إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. كيف يكون هذا الأمر؟ هذا التعريف أشمل لتعريف الألوهية، لأنهم نظروا على أن الربوبية جزء لا يتجزأ من ماذا؟ من الألوهية، لأنك لما تقر بأن الله جل وعلا خالق يجب أن تفرده بهذه الصفة، ولكن هذا التعريف لا يعد تعريفا دقيقا، لأن توحيد الألوهية يتضمن بالدرجة الأولى أفعال العباد، فأصبح التعريف الأول والثاني هو أقرب التعاريف، وأقربها فيما يظهر الله أعلم قولنا هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة أو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. توحيد الألوهية أيها الإخوة له عدة مسميات عند العلماء، يسمى بتوحيد الألوهية هذا أولا، ويسمى بتوحيد الإرادة والقصد، لأن التوحيد كما يقول ابن القيم قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد في الإرادة والقصد، وهذا يشمل توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، لأن الألوهية تبحث جانب فعل العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، فتوحيد في الإرادة والقصد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وأما التوحيد، في كلام جميل له في غير موضع من كتبه، قال: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل فهو توحيد في أفعال العباد بإخلاصهم العبادة لله جل وعلا. هذا التوحيد أيها الإخوة، توحيد الألوهية، له أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. فمن أدلته آية الفاتحة أيها الإخوة: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم الله جل وعلا الجار والمجرور كما يقول علماء البلاغة لقصد الحصر والقصر. إياك نعبد، معنى الكلام أي نعبد إياك لا نعبد غيرك. وأول أمر في كتاب الله جل وعلا هو أمر بتوحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى نهاية الآية. فأول أمر في كتاب الله جل وعلا هو أمر بالتوحيد. من الآيات كذلك قوله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى على أن غالب صور القرآن وغالب الآيات التي جاءت بالأمر بالتوحيد يعنى بها توحيد الألوهية. وابتدأ رحمه الله تعالى بدعوات الأنبياء. إذا تأملنا أيها الإخوة دعوات أنبياء الله جل وعلا ورسله لوجدناها أنها ركزت على أي نوع من أنواع التوحيد؟ الألوهية. الأنبياء ما جاءوا إلى أقوامهم ليقرروا لهم أن الله خالق رازق محيي مميت، أو ليعرفوا أقوامهم بصفات الله جل وعلا. نعم، هذه من الركائز الأساسية، ولكن ليست هي القضية وليست هي المحك الذي بعث الله جل وعلا به نوح، والذي حصل الخلاف به والشقاق بين الأنبياء ورسلهم. الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وأقام الله جل وعلا سيوف الجهاد وأحل دماء المعارضين للرسل. من أجل ماذا؟ من أجل توحيد ماذا؟ من أجل توحيد الألوهية. ولأجل ذلك ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ماذا؟ فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع دعوات الأنبياء والمرسلين كانت مركزة بالتركيز الأول على هذا النوع من التوحيد، ألا وهو الأمر بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، وإن كان البعض مع أن الحديث في البخاري إلا أنه جاء عن ابن عباس معلقا، شكك في هذه الرواية مع أنها في البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس: هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. فلما نسخ العلم، وفي رواية فلما تنسخ العلم، وفي رواية فلما نسي العلم عبدت من دون الله جل وعلا. فبعث الله بعد ذلك النبيين نوح مبشر الأنبياء ما بعد نوح مبشرين ومنذرين، ويدعون إلى أقوامهم إلى تقرير ونبذ هذا النوع من الشرك بالله جل وعلا، وهو الشرك بأرواح ماذا؟ بأرواح الصالحين الذي كان موجودا في قوم ماذا؟ في قوم نوح. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بتقرير هذا النوع من أنواع ماذا؟ من أنواع التوحيد. يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأنقل هنا مقولة عنه أيها الإخوة، قال: دل استقراء القرآن على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فتوحيد جملت عليه فطر الخليقة وهو توحيد الربوبية، وتوحيد في عبادته بتحقيق معنى لا إله إلا الله، ويكثر ذلك في القرآن، بمعنى أكثر ما في القرآن هو ماذا؟ هو توحيد الألوهية. وذكر رحمه الله تعالى النوع الثالث، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات المكمل لهذا النوع من أنواع التوحيد. ذكرنا لكم أيها الإخوة سابقا على أن هذا التقسيم توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يرى البعض على أنه تقسيم حادث لم يوجد في كلام العلماء الأولين، والحقيقة أيها الإخوة على أن هذا الكلام ليس بصحيح. وأنا قرأت رسالة لأحد المؤلفين ذكر فيها على أن هذا التقسيم لم يكن موجودا، وألا أن هذا يشبه عقيدة التثليث لدى النصارى. النصارى عقيدتهم في التثليث يشبه أن يكون هذا الأمر تقسيم للتوحيد بهذا التقسيم. والحقيقة أن هذا التقسيم هو موجود عند ابن سلام تفضل موجود لدى ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة وشريعة الفرقة الناجية، وموجود كذلك في كلام ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وموجود كذلك في كلام ابن منده في كتابه التوحيد، وموجود كذلك في كلام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، عندما سئل عن قضية العلو قال: إن الله جل وعلا في العلو وليس في السفل، وذلك مخالف لألوهيته وربوبيته. فموجود حتى في كلام العلماء الأولين، قال: وذلك مخالف لألوهيته وربوبيته. ونقل هذه المقولة عن الإمام أبي حنيفة ابن أبي عز رحمه الله في شرحه على الطحاوية، وذكرها الطحاوي رحمه الله وهو من علماء أهل السنة الذين الأحناف الذين كتبوا وألفوا في جوانب ماذا؟ في جوانب التوحيد والعقيدة في رسالته الطحاوية المشهورة. إذن هذا التقسيم بهذا المعنى هو موجود ومأثور لدى كلام علماء أهل السنة. قوله رحمه الله لا إله غيره، هذه الكلمة قولنا لا إله غيره هي بمعنى قولنا لا إله إلا الله. ونحن ذكرنا لكم سابقا على أننا كما سنفسر معنى لا إله إلا الله سنذكر شروطها. الآن انتهينا من تفسير توحيد الألوهية وعلى ذكر الأدلة التي تدل على هذا النوع من أنواع التوحيد. آخر نقطة لنا في هذا اللقاء سنتحدث عن شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله أيها الإخوة، الأصل في تأليفها أو الأصل في استنباطها هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء يعني مؤلفات في بيان معنى لا إله إلا الله مشهورة ومعروفة، ومن أراد منكم سأزوده ببعض المصادر والمراجع في معنى هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة أيها الإخوة التي هي منبع كل خير وأصل كل فضيلة، هذه الكلمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منجاة للعبد في يوم القيامة، هذه الكلمة التي هي الفارق بين المسلم والكافر، هذه الكلمة التي لو وزنت السماوات والأرض ومن فيها بهذه الكلمة لرجحت هذه الكلمة، هذه الكلمة التي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها العم والخال والأخ والقريب والقبيلة والعشيرة، هذه الكلمة التي نافح النبي صلى الله عليه وسلم عنها 23 سنة وهو يقررها ويقرر معناها ويقرر فضائلها، هذه الكلمة التي للأسف الشديد جهل أكثر المسلمين معناها، وبسبب جهلهم بمعناها وتحقيقهم لشروطها حصل الشرك في هذه الأمة بسبب الجهل بشروط هذه الكلمة وبمعناها. الشروط أيها الإخوة هي 7 شروط، وبعضهم أضاف لها شرطا ثامنا، هي مجموعة في قول الشاعر: علم، يقين، إخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم، يقين، إخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الإشراك منك بما دون الإله من الأوثان تؤلها. هذا فيما أحفظه أنا، الأبيات هذه حفظتها قديما، من منكم يرى أن فيها نقص أو يرى فيها شيء يسعفني، يعني هي في بالي منذ القديم، يعني أنها جمعت شروط لا إله إلا الله. نحن سنذكرها بالتفصيل بأدلتها، ولكن لا بأس أن نشوف الوقت مشكلة. لا طيب، معاني هذه الكلمة أو شروط هذه الكلمة كما قلنا: علم، يقين، إخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الإشراك منك بما دون الإله من الأوثان تؤلها، وزيد ثامنها الإشراك بما دون الإله، الإشراك بما دون الإله من الأوثان تؤلها أو قد تؤلها. لازم نعرف أقوال السلبية حتى نعرف إن كان في كسر أو لا. أنا سأحاول الآن، لا أدري أين وقفت على هالبيتين، أظن هي موجودة في التنبيهات للقرعاوي رحمه الله، سأراجعها جيدا وأتيكم إذا في أي نقص. أنا أعتقد أنها هكذا، لكن إذا في أي نقص أو زيادة إن شاء الله الدرس القادم سأسعفكم بها. وأيضا ذكرها حافظ حكيم. شو هي تذكر؟ بدون الثامنة. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول.
ممتاز.
جيد. والصدق والإخلاص والمحبة.
زين.
وفقك الله لما أحبه. جزاك الله الخير. زدت علينا يعني تفسير أو يعني أبيات أخرى جميلة. وأيضا تختصر لطالب العلم يعني الشروط والضوابط. وحقيقة أيها الإخوة من أفيد ما يفيد طالب العلم حفظك للمتون والمختصرات التي تختصر لك العلوم الشرعية. وهذا ذكرناها في أول درس من حضر منكم معنا أول لقاء، قلنا أن من حفظ الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول، ومن حفظ الأصول رام الوصول. ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته في شرحه الكتاب لمنظومته في القواعد، أنا كنت موجود في شرحه ذلك في 1414، ذكر أول بيت أو من أجمل الأبيات التي ذكرها ماذا قال؟ قال: واغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا، قواعد من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. لأن حفظك للمختصرات أو حفظك للأبيات التي تساعدك في معرفتك للعلوم تنفعك بإذن الله جل وعلا. من أراد أن يحفظ الأجرومية، من أراد أن يحفظ النحو، يحفظ ألفية بن مالك مثلا، يحفظ مختصر رحبية مثلا في الفرائض، يحفظ أي مختصر من مختصرات العلوم تجمع له شتات العلم. لأن العلم أيها الإخوة مع الأيام ينسى، فهذه المختصرات وهذه الأبيات خلاص تحصر لك شروط لا إله إلا الله في بيت أو في بيتين، بحيث أنت لو نسيت يوم من الأيام أو أحد سألك ما هي شروط لا إله إلا الله، تقول: علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وانقبول لها وزيد ثامن والإشراك منك بما، خلاص هي مترسخة الأقل ماذا؟ الأقل في ذهنك بهذه الأبيات. جيدة. بعدين إن شاء الله تعطيني الأبيات يعني نقيدها لبعض الإخوة. الشرط الأول أيها الإخوة العلم، وهذا الشرط أيها الإخوة يتضمن العلم بها نفيا وإثباتا. ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعلم بهذه الكلمة أمر ضروري. فالذي ينطق بلا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها لم يحقق الإيمان بها. ما الفائدة؟ أنت تقول أمرا وأنت لا تعلم معناه. ولأجل ذلك العلماء ذكروا في حديث البطاقة وفي غيره من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في يوم القيامة، قالوا إن أنه لا يتحقق فضيلة لا إله إلا الله في يوم القيامة إلا لمن علم معناها وأتى بشروطها واجتنب ما يضاد هذه الكلمة. لا يكتفى فقط أن تأتي بلا إله إلا الله ككلمة وتحقق، لابد أن تجتنب ما يضاد هذه الكلمة ويخالف هذه الكلمة من الشرك بالله جل وعلا أو أي قادح من قوادح لا إله إلا الله. ولأجل ذلك العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والله جل وعلا بين في كتابه العظيم معنى هذه الكلمة في آيات كثيرة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذا قوله إنني براء هذا معنى ماذا؟ لا إله. نفى خليل الله جل وعلا إبراهيم
نفى استحقاق هذه الآلهة والأوثان بالعبادة، فقال إنني براء، تبرأ مما تعبدون، تبرأ من هذه الأوثان، وتبرأ كذلك من عابدي هذه الأوثان. ثم قال إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني معنى ماذا؟ معنى إلا الله. ولأجل ذلك لا بد علينا أيها الإخوة إذا أردنا أن نحقق معنى هذه الكلمة أن نعرف معناها. وأعجبني هنا كلام لابن سعدي رحمه الله تعالى، ذكر فيه على أن كثيرا من المسلمين ينطقون بهذه الكلمة ويخالفون معناها اعتقادا وعملا. تجد الواحد منهم إذا دخل إلى مسجد من المساجد أول ما يدخل ينطق كلمة التوحيد ويقرأ الفاتحة ويقرأ الآيات التي فيها نفي الإشراك بالله جل وعلا والأمر بعبادته، ثم ينتهي من الصلاة ويذهب يعبد مع الله جل وعلا غيره. هذا نافى معنى هذه الكلمة، هذا الشخص لا تنفعه هذه الكلمة. ولأجل ذلك قال علماؤنا بئس قوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله. العلم أيها الإخوة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال رحمه الله لا بد من إقرار القلب بما تضمنته هذه الكلمة والعمل بمقتضاها. ولذلك قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق، قال ابن كثير أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. أما الأحاديث أيها الإخوة في أهمية العلم بهذه الكلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث آخر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يدلنا على أن العلم بهذه الكلمة أمره ماذا؟ أمره عظيم. الشرط الثاني أيها الإخوة الإخلاص. الإخلاص معناه من الخلوص، وهو تصفية الشيء وتنقيته من شوائب الشرك به سبحانه وتعالى. أو ننشأ على أبيات علم يقين، ننتقل الشرط الثاني هو اليقين ثم ننتقل الإخلاص، نرتبها كما في ترتيب البيت، علم ثم الشرط الثاني اليقين. اليقين معناه أيها الإخوة هو اعتقاد القلب الجازم بما تضمنته هذه الكلمة من معاني ومن آثار. فمن نطق بلا إله إلا الله وهو غير متيقن بها هل يصح إيمانه؟ كثير من الناس أيها الإخوة خاصة من غير المسلمين إذا دخل في الإسلام تقول له قل لا إله إلا الله يظل يسكت، يقول لك والله أنا متردد، يعني أسلم لا أسلم، أدخل في الدين لا أدخل في الدين، لدي تردد. فقلت له قل لا إله، قالك لا إله إلا الله. جيت له بعد ساعة تقول له يا أخي أنت ما زلت مسلما؟ قالك لا والله يا أخي أنا قلت هذه الكلمة لكني متردد. نقول أن إن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ماذا؟ ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في أمر ماذا؟ لم يشكوا في أمر الدين والعقيدة والتوحيد، ثم لم يرتابوا بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في أحد الأسفار فنقص الزاد لديهم، يعني قلت المؤونة، فجاء أحد الصحابة قال يا رسول الله لو تدعو لنا بفضل زاد على من لا زاد له فينا ونفس ما عندهم زاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال لهم ايتوني بالزاد الذي لديكم. فبعضهم أتى بالتمر وبعضهم أتى بالشعير وبعضهم أتى بالبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الطعام ثم وضعه أمامه ودعا صلى الله عليه وسلم بالبركة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله جل وعلا بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. لاحظوا أيها الإخوة الشاهد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام غير شاك فيهما، دل على أن الشك أيها الإخوة في لا إله إلا الله يؤثر في هذه الكلمة ويؤثر في ماذا؟ في مدلولاتها. غير شاك فيهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيحجب عن الجنة. الحجب أيها الإخوة عند العلماء على قسمين، هناك حجب دائم للا إله إلا، حجب دائم عن الجنة، وهذا لا يكون إلا لمن أنكر هذه الكلمة ولم يأتي بها وهم الكفار. وهناك حجب مؤقت لفترة زمنية، وهو الحجب ماذا؟ الحجب عن عصاة الموحدين. هذا فيما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث أيها الإخوة الإخلاص. الإخلاص هو التنقية والتصفية من الشوائب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فتنقية العبادة من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثلاثة أمور أيها الإخوة تؤثر في العبد: الشرك بالله جل وعلا هو أعظمها، ثم البدع بعد ذلك، ثم ماذا؟ ثم المعاصي والذنوب. هذه تدمر العبد، ليس تؤثر فيه فقط. فإخلاص العبادة أن تنقي هذه الكلمة من شوائب ماذا؟ من شوائب الشرك. قال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص. يقول ابن كثير أي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ولا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا. هذه فائدة أخرى. العمل لابد فيه من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. العلامة ابن سعدي رحمه الله يقول هذا تقرير بعد كلام ابن كثير، يقول هذا تقرير لمعنى الإخلاص لهذه الكلمة بتصفيتها وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي التي تؤثر في مدلول هذه الكلمة. وهناك آيات كثيرة أيها الأخوة، يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ماذا؟ مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة، وهذا من الأحاديث الدالة على هذا الشرط العظيم، شرط الإخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لكم سابقا: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه. وسبحان الله أيها الإخوة، ومن باب الفائدة لكم، كل الأذكار الشرعية خاصة أذكار التوحيد إذا قالها العبد وهو يتأمل معناها ويتأمل مدلولها أثر هذا التأمل في قلبه. فأنت عندما تقول مثلا الله أكبر أو تقول سبحان الله وتتأمل في قلبك أنك تكبر الله في ألوهيته وتكبر الله في ربوبيته وتكبر الله في أسمائه وصفاته وتكبر الله في حكمه وأمره وتكبر الله في قضائه وفي قدره، وتتأمل هذه المعاني العظيمة، يورث ذلك في قلبك الخشية والخوف والإنابة، وتجد العبد يذكر هذه الأذكار وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. نحن للأسف الشديد أغلبنا يذكر الأذكار الشرعية وربما يقول هذه الكلمات وهو غير متأمل لها ولا يعرف ماذا مدلولاتها ومعانيها ولا ذلك لا تؤثر فيه أصلا ولا يكون لوقع هذه الكلمات في قلبه أثر. الأذكار الشرعية أيها الإخوة لها فقه ولها معنى وأجمل من غاص في معاني هذه الأذكار وتبحر فيها الإمام ابن القيم. لو تقرأ له مفتاح دار السعادتين، مفتاح دار السعادة، تقرأ له كتاب مفتاح دار السعادة، أو تقرأ له الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو تقرأ له زهاد المعاد، أو تقرأ جميع كتب ابن القيم رحمه الله، لما يغوص في معاني الأذكار الشرعية تجب سبحان الله عبد عجب العجاب. ورحمه الله عندما قال إن من عباد الله من لتعلو أرواحهم حتى تحوم حول العرش وإن من عباد الله من لتحوم أرواحهم حول العرش. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن العبد بالذكر أيها الإخوة يرتقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم قال فأحمد ربي بمحامد لا أحسن يفتحها علي لا أحسنها الآن. لما يقال له يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سل تعطى واشفع تشفع، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويذكر الله ويسبح ويكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذكر الله يتأمل في قلبه هذه المعاني الربانية العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قال أستغفر الله الذي لا إله غيره غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، حديث ثابت وصحيح. طيب أستغفر الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، كلمة يقولها كثير من المسلمين، لكن من الذي يحصل له هذا الثواب والأجر؟ من قال هذه الأذكار وتأمل بمعانيها وعرف بواطنها وأسرارها ومغازيها، هذه أذكار تؤثر في قلب العبد العالم. ولأجل ذلك ذكرنا لكم مقولة أبي ذر رحمه الله تعالى عندما قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى ولا مثقال ذرة من بر مع علم ويقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. العبادة عندما تكون قليلة ولكن بعلم ومعرفة للمعنى تؤثر أعظم التأثير بخلاف ما لو كانت ماذا؟ بخلاف ما لو كانت على غير ذلك. وهب بن منبه أيها الإخوة وهو من علماء الربانيين قيل له عندما ذكر لا إله إلا الله قال أن لها مفتاح، ثم قال أوليس لكل باب مفتاح؟ قالوا نعم. قال ما هو مفتاح؟ ما قال الإخلاص لله، فالإخلاص شرط عظيم. نكمل معكم أيها الإخوة حتى ننتهي من شروط لا إله إلا الله بإذن الله. الشرط الرابع أيها الإخوة هو الصدق المنافي للكذب. ودليله قوله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ماذا الكاذبين. فالصدق أيها الإخوة ينافي الكذب. وفي هذه الآية بيان على أن الصدق هو من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه المرء. المنافقين أيها الإخوة فضح الله أستارهم وكشف عوارهم وبين أنهم غير صادقين بهذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عندما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث المشهور، وفيه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه. فالصدق أيها الإخوة شرط في هذه الكلمة. هناك من يقولها وهو كاذب فيها، هناك من يقولها تقية، هناك من يقولها يظهرها ويبطن في قلبه أمرا آخر. فالصدق أيها الإخوة أمره عظيم في هذه الكلمة، فلا بد علينا أن نكون صادقين فيها. من الشروط كذلك المحبة، ودليله قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله هذه للعلماء فيها تفسيرات كثيرة، أبرزها تفسيرين. التفسير الأول قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كمحبة المؤمنين لله، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا كحب الله كحب يحبون أوثانهم كمحبتهم لله جل وعلا، وهذا هو المعنى الأقرب، ليس كحب المؤمنين لله، إنما يحبون أوثانهم كحب كمثل حبهم لله جل وعلا، وهذه الكاف هي كاف التشبيه، كحبهم كحب الله أي كمثل حبهم لله جل وعلا، فهم يحبون أندادهم، وهذا الحب يساوي محبتهم لله. فالشاهد من هذه الآية على أن المحبة شرط في هذه الكلمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الشاهد، أن تحب هذه الكلمة وتحب كذلك ما تتضمنه هذه الكلمة من ماذا؟ من المعاني العظيمة. ومن نطق بلا إله إلا الله ولم يحقق معناها هو لا يحب هذه الكلمة، ولو أحبها لتفانى في تحقيقها. الشرط السادس الانقياد. ومعنى الانقياد أن الإنسان يجعل هذه الكلمة ومعناها موافقة لأفعاله وأقواله، فينقاد لها قولا وفعلا وانقيادا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال الله جل وعلا في آية أخرى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فهذه الكلمة أيها الإخوة من أعظم شروطها أنك تحب ما تضمنته هذه الكلمة. بعض الناس أيها الإخوة عجيب أمره، هذه الكلمة معناها أن يتبرأ من جميع الأوثان والمعبودات من دون الله جل وعلا، وهو يقولها ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. هل هذا أحب لا إله إلا الله؟ هل هذا حقق ما تضمنته هذه الكلمة؟ يحب لا إله إلا الله وفي نفس الوقت أيضا يحب هذه الأعمال المخالفة لمعنى لا إله إلا الله. وبعض الناس يرتزق منها، وبعض الناس يتخذها سلعة يتاجر بها مع الله جل وعلا. للأسف الشديد يحب لا إله إلا الله ويحب الشرك بلا إله إلا الله، وهذا لا يمكن أيها الإخوة أن يكون إلا أن تكون هذه المحبة هي دافعة لك في تحقيق معنى هذه الكلمة والانقياد لها. الشرط الأخير أيها الإخوة هو القبول لهذه الكلمة. طبعا القبول أيها الإخوة كما في قول الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فالكفار أيها الإخوة لم ينقادوا إلى هذه الكلمة مع العلم، مع علمهم بمعناها ومعرفتهم لما تضمنت عليه، لم ينقادوا ويستسلموا لهذه الكلمة بل استكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نحن لن نترك هذه الآلهة ولن نترك هذه المعبودات من دون الله عز وجل، بل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ونافحوا عنها لأجل محبتهم وتعلقهم بهذه المعبودات وهذه الأنداد من دون الله جل وعلا. قول ابن أبي زيد القيرواني أيها الإخوة أن الله
واحد لا إله غيره.
ونختم بهذه الفائدة أيها الإخوة بهذا اللقاء. الله جل وعلا واحد في خمسة أمور. أولا واحد في ألوهيته وهذا ذكرناه. ثانيا هو واحد في ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لهذا الكون إلا الله، وهو خالق وهو واحد كذلك في أسمائه وصفاته، فلا يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى. بأكمل هذه الصفات وأجمل هذه المعاني ومنتهى الحسن والجمال في معاني هذه الكلمات إلا الله، وهو واحد في شرعه وأمره، فلا مشرع إلا الله جل وعلا، ولا قاضي للأمور إلا هو سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا واحد في شرعه وواحد في أمره وواحد في نهيه جل وعلا، فكل ما أمر الله جل وعلا به فهو واحد فيه سبحانه وتعالى، وواحد وهذا الخامس في قضائه وقدره، فكل ما كتبه الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى في شرعه أو قدره في كونه وفي قدره فالله سبحانه وتعالى واحد فيه، هو الذي كتب وهو الذي شاء وهو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي أعطى وهو الذي أفقر وهو الذي أغنى وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى وهو الذي إليه جل وعلا الرجعى. فكونك تؤمن بأنه واحد لابد أن تؤمن بأنه واحد في قدره وأقداره سبحانه وتعالى، فلا يقضي في هذا الملكوت العظيم إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدبر ويصرف هذا الكون إلا الله جل وعلا. هذا من تمام إيمانك بأنه سبحانه وتعالى واحد لا إله غيره. وهذه العبارة دلت عليها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى نهاية هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، هي معنى قول ابن أبي زيد الغيرواني أن الله واحد لا إله ماذا؟ لا إله غيره. بهذا أيها الإخوة نكتفي في هذا القدر، وفي اللقاء القادم سنتكلم على معنى قوله لا ند له ولا شبيه له ولا ولد له، وسنتكلم على بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، لأن شرحنا أيها الإخوة لعقيدة ابن زيد القيرواني قضايا في العقيدة أغلبها في باب الأسماء والصفات، فلا بد أن نهتم بالقواعد. بعض الإخوة يقول لك أنت تكثر علينا قواعد قواعد قواعد، أول الدرس وأنت شغال فينا قاعدة 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 قاعدة، تعب أن نكتب قواعد قواعد. صدقوني أيها الإخوة لا يضبط لكم العلم إلا القواعد. أنت إذا فهمت قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات لن تحتاج بإذن الله جل وعلا أن تكثر من دراسة كتب العقيدة، خلاص حفظت ضبط أغلب القواعد، ستستطيع بإذن الله لوحدك أن تقرأ في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة وتحفظها وتفهمها وتستفيد، بالعكس وتستطيع أن تجادل غير أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فدائما لما تحفظ أنت القواعد في كل باب تستطيع أن كل ما يأتيك واحد بشبهة تنسفها من القواعد. أنت إذا أردت أن تدك بنيانا أو تدك عمارة تبدأ بماذا؟ بساسها بقاعدتها، إذا دكيت القواعد انهدم البنيان. وكذلك الشبه التي يذكرها أعداء الله جل وعلا إذا فهمت وضبطت القواعد تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تدك كل الشبه التي يشبه بها أعداء الله جل وعلا. والأسف يعني درسنا هذا ليس درس متخصص في توحيد الألوهية. أنا أتمنى لو كان يعني لنا لقاء أو درس آخر خاص بكتاب في توحيد الألوهية. سأذكر لكم قواعد في باب توحيد الألوهية تدكون بها كل شبهة يتشبه بها كل من يعبد غير الله جل وعلا. تكون أنت على أرض قوية وراسخة وبنيان واضح لا يستطيع أحد أبدا أن يشبه عليك أمر. لماذا؟ أنت أحكمت وضبطت القواعد. ولكن نحن سنصب اهتمامنا في القواعد ليس في باب الألوهية، لا الألوهية ربما تأتي معنا الآن بس في أول الدروس، سنصب اهتمامنا في القواعد في باب الأسماء والصفات لأنها هي محور حديثنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب ابن أبي زيد الغيرواني. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونترك مجال كما وعدناكم 10 دقائق أو ربع ساعة قبل أن ينتهي اللقاء، من كان لديه أي سؤال أو استفسار أو فائدة أو إضافة أو توضيح أو استشكال يريد أن يسأل عنه فمجال مفتوح يا رسول الله. تفضل. إن شاء الله. أولاً أن الله واحد في ألوهيته بمعنى لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، هذا أولاً. واحد في ألوهيته فلا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. 2 أن الله واحد في ربوبيته بمعنى أنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإماتة والإحياء وغيرها من أفراد الربوبية. 3 أن الله واحد في أسمائه وصفاته فهو المتصف بالصفات الحسنى الكاملة البالغة في كمالها نهايتها. 4 واحد في أمره وشرعه فهو المتفرد بالأمر والشرع والدين والحكم والتحاكم. 5 أنه واحد في قدره وتقديره جل وعلا. هذه 5 أمور هو جل وعلا واحد فيها، وهو متضمن لقول ابن أبي زيد القيرواني أن الله واحد لا إله ماذا؟ لا إله غيره. واضح؟ تفضل. هذا السؤال جيد ومهم في بابه، والعلماء بيّنوا في شرحهم لحديث أسامة الاستشكال الذي استشكله البعض. يوم من الأيام كنت أسمع لأحد الأشخاص يتكلم يقول يا أخي كل من يقع في أمر من الأمور أو من يأتي أناس ويكفرون الناس، كيف أنتم تكفرون الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله تكفي خلاص، كل من قال لا إله إلا الله فهذا يعني كافي له في عصمة دمه. واستدل بحديث أسامة هذا، قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فكيف أنت إذا جيء بلا إله إلا الله؟ وكرره عليه الصلاة والسلام. حديث مسلم أيها الإخوة العلماء وضحوا ما هو المراد منه فقالوا، واستوعبوا كلامي جيدا، قالوا إن من قال لا إله إلا الله الأصل على أن هذه الكلمة تعصم دمه وتعصم ماله، من قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين في الحديث الصحيح على أنه لا يحل قتل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا إله إلا الله في الأصل تعصم الدم، من قالها فإنه يعصم ماذا؟ دمه وماله، ما لم يأتي بما يناقض هذه ماذا؟ بما يناقض هذه الكلمة. فمن وقع في الشرك والكفر فقد ناقض لا إله إلا الله أو لا؟ ما رأيكم بمن يقول لا إله إلا الله ويسب الله جل وعلا، أو يقول لا إله إلا الله ويمين المصحف، أو يقول لا إله إلا الله ويستهزئ بلا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله وينكر معلوم من الدين بالضرورة، أو يقول لا إله إلا الله وينكر الجنة وينكر النار، أو يقول لا إله إلا الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنفع هذه الكلمة؟ أسألكم، تنفعها أو لا تنفع؟ لا تنفع هذه الكلمة. إذن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا ماذا؟ إذا لم يأتي بما يناقضها. الذي حصل لأسامة أنه ظن على أن هذا الرجل قالها ماذا؟ قالها خوفا فقط. قال يا رسول الله إنما قالها تأثما، يا رسول الله إنما قالها خوفا، يعني هو لم يقل لا إله إلا الله فعلا صادق من قلبه. اجتهد أسامة، ظن على أن هذا الرجل قال له لما أتى به بالسيف وأراد أن يقتله، لما خاف هذا الرجل قال هذه الكلمة. وحقيقة فعل أسامة خاطئ. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خطأه، لأن الأصل أن تعصم دمه، والأصل أن هذه الكلمة تكفيه، وهو لم يأتي بما يناقضه أصلا، ولكن أسامة أتى في ذهنه وأتى عليه شبهة أنه احتمال يكون ماذا؟ قالها فقط من أجل الخوف. فلا يصح إيراد مثل هذه الشبهة، لأن الجواب موجود في الحديث نفسه أصلا، وموجود على أن الرجل هذا إنما يعني قوله لها تكفي في عصمة دمه ما لم يأتي بما يخالفها. وأسامة ظن على أنه قالها ماذا؟ اجتهادا منه قالها يعني خوفا أو تأثما من أجل أن يعني لا يقتله. وقد يكون الرجل فعلا يعني قالها ماذا؟ خوفا، قد يكون، لكن نحن ليس لنا الباطن، نحن علينا بالظاهر. من شهد أن لا إله إلا الله ظاهرا قبل منه واعتبر مسلما وتعطى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، ما لم يظهر لنا خلاف هذا الأمر. واضح؟ هذه الترجمة يعني التي دفعت إلي في ابن أبي زيد القيرواني، طبعا أخوات في المركز يقومون بتصويرها في الدرس القادم ثم توزع يعني على، وحبذا لو تضاف لبعض الإضافات أو بعض المعلومات التي ذكرتها أنا فيما يتعلق بالشيوخ أو فيما يتعلق ببعض المؤلفات لم أجدها هنا موجودة، تضاف هذه ثم توزع عليكم من باب الفائدة. تفضل. الفرق على أن هؤلاء دخلوا النار أصلا ويخرجون من النار، لكن صاحب البطاقة ما دخل النار في الأساس. فهمتني؟ يعني صاحب البطاقة هؤلاء الذين في النار احتمال أن لا إله إلا الله لم يكن أثرها في طبعا في النهاية هو فضل محض الله جل وعلا، يعني لا نستطيع نقول لماذا صاحب البطاقة لم يوجد في النار وهؤلاء وجدوا في النار، هي محض فضل الله جل وعلا. الجميع ينطق بلا إله إلا الله، والجميع يعني أتى بمدلولاتها، ولكن البشر يفترقون ليس في النطق بها الكلمة، في تحقيق ثمرات ومعاني هذه الكلمة. حتى إيمان المسلمين بهذه الكلمة يفترق. فالفرق بين صاحب البطاقة وغيره فرقين. الفرق الأول على أن الله جل وعلا تفضل على صاحب البطاقة فلم يدخله النار في الأساس بسبب هذه الكلمة، فهؤلاء دخلوا النار ثم جاءت لهم الشفاعة، شفع النبيون وشفع الصالحون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله في النار قبضا فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط، أمثال هؤلاء وأمثال غيره من الأحاديث التي دلت على أنهم دخلوا النار وتفحموا وتعذبوا ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك أدخلوا الجنة. أما صاحب البطاقة فهو لم يدخل النار من الأساس، جاءت لا إله إلا الله وأنقذته ابتداء من دخول ماذا؟ من دخول النار. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هو في تحقيق معنى هذه الكلمة بين صاحب البطاقة وبين هؤلاء الذين دخلوا في النار. هل ترون أن هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ أم أن صاحب البطاقة في تحقيق معنى هذه الكلمة يتفق مع غيره؟ لا، هناك فرق حتى في التحقيق لهذه الكلمة. وحديث البطاقة أيها الإخوة نحن سنتكلم عنه مفصلا لما نتكلم عن الأعمال، هل تدخل في مسمى الإيمان أو لا تدخل، لأن الحديث هذا مشكل في معناه شوي ويحتاج إلى شيء من التوضيح. هل هو على إطلاق؟ هل لا، هذا الرجل الذي جاء في بعض الوقت لم يعمل خيرا قط، كيف لم يعمل خيرا قط؟ هل يتصور برجل ما عمل خير قط ويدخل الجنة؟ هذا معناه أن الأعمال قد لا تدخل في مسمى الإيمان أو لا تؤثر في الإيمان. هذا إن شاء الله يعني أجلوه إلى 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 وقت بإذن الله. تفضل. أنا أشوفك شوي تنعس في الدرس، أشوفك شوي يجيك النعاس، خفف لك المكيف؟
لا.
ها؟ خلاص. هو عموما الدروس حقيقة المفروض يكون فيها سؤال وجواب ومحاورة حتى يعني اللي يسمع ما يمل. أنا بحاول إن شاء الله الدرس القادم إني أجعل الحوار كل ما أقدر أسأل هذا أسأل هذا أسأل هذا أسأل هذا أو أسألكم عن الدرس حتى يأتيكم النشاط ويزول عنكم الكسل. اسمح لي ترى أنا مش قصدي شيء. إيه متأخر. لا أنا لاحظت لك حتى الأسبوع الماضي قبل شوي مكيف يضرب تنعس شيء خفيف، مو نعاس طيب بس يكون في غير هذا الموضوع. تفضل. هو الفرق هو اقتران الباء في الخبر، الباء بحق أو هو حق أو حق، هناك من يدخل الضمير هناك من يدخل الباء زائدة، هو كلها في المعاني واحدة. هذا المعنى هناك معاني تفسيرات كثيرة لا إله إلا الله ما ذكرتها، وعن يعني بعض يقول إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله جل وعلا، هذا أيضا تفسير للا إله إلا الله بالربوبية نفس المعنى. أن قال لا إله إلا الله لا مستغني عما سواه لا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، هذا تفسير للربوبية. من قال إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله، ما الفائدة؟ ما هو اليقين الصحيح واليقين الفاسد في ذات الله؟ لم يذكر في التعريف ولا شيء من العبادة، أيضا هذا تفسير للا إله إلا الله بالربوبية. هو التفسير الحق هو أن المعنى الصحيح بخبر لا المنفي هنا لا نافي للجنس هو تقديره بأنه لا إله حق ولا إله أو بحق أو هو حق ولا إله مستحق للعبادة إلا الله، كلها معاني قريب من بعضها من بعض. واضح؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.